بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الأمر الثاني الذي ركز عليه الشيخ الأعظم في مقام دفع الإشكال عن مدعى القائلين بالصحيح هو إمكان التمسك بالمطلقات حتى على القول بالصحيح. ولأجل أن يتضح الكلام في هذا الأمر لا بد من الالتفات إلى أمر ذكره علماء الأصول في مبحث الصحيح والأعم، وهو أن المطلقات لا يصح التمسك بها في باب العبادات بناء على القول بالوضع للصحيح. لماذا؟ لإجمال الأدلة. فإننا إذا قلنا بأن لفظ العبادة كلفظ الصلاة والصيام موضوع للصحيح، ثم شككنا في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة، فلا يمكننا نفيه بمطلقات أدلة الصلاة. لماذا؟ لأن موضوعها مجمل بحسب الفرض. إذ الفرض أننا نشك في جزئية شيء له أو شرطيته، فمع الشك هذا لا يحرز الموضوع، ومع عدم إحراز الموضوع لا يمكن التمسك بدليله، وإلا لكان ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له. ولكنهم في المقابل قد التزموا بإمكان التمسك بمطلقات أدلة المعاملات حتى بناء على القول بالوضع للصحيح. وهذا الالتزام منهم في باب المعاملات على خلاف ما التزموا به في باب العبادات يفتح أمامنا باب التساؤل عن وجه هذا الالتزام، عن وجه هذا التفكير. بعد ذلك نعود إلى مطلبنا الأساس، ومن خلاله سيتضح إن شاء الله وجه تفكيكهم بين البابين. وقد قرب الشيخ قدس الله نفسه الزكية التمسك بإطلاق أدلة العمومات في المقام بتقريبه. التقريب الأول هو الإطلاق المقامي، وبيانه أن يقال بأن لفظ البيع موضوع للحاصل من العقد، موضوع للمسبب، موضوع لاسم المصدر، بأي معنى أردت أن تعبر فعبر. عندما نقول وأحل الله البيع ونلتزم بأن لفظ البيع موضوع لماذا؟ للصحيح لا للأعم من الصحيح والفاسد. حينئذ نسأل، هذا لفظ البيع الموضوع للصحيح يراد به ماذا؟ فنجيب بأن المراد به المسبب، المراد به الحاصل من المصدر، المراد به اسم المصدر، فيكون على ذلك معنى الآية وأحل الله البيع، يعني وأحل الله الملكية المؤثرة واقعا، وأحل الله النقل والانتقال المؤثرين. صار معلوما، يكون معنى الآية حينئذ هكذا وأحل الله البيع، بما أن لفظ البيع موضوع للمعنى الاسم المصدري، وبشرط أن يكون صحيحا، والمعنى الاسم المصدري الصحيح هو المؤثر، فيكون لفظ البيع موضوع لماذا؟ للنقل والانتقال المؤثرين، موضوعا للملكية المؤثرة. صار معلوما. خب على ذلك إذا قلنا بأنه موضوع للمسبب، حينئذ نسأل سؤالا، وهو أن الشارع هل بين السبب المؤدي إلى هذا المسبب أم لا؟ عندما أراد بألفاظ المعاملات المسببات، فهل بين أسباب تلك المسببات أم لا؟ لا شك أن الجواب سيكون بالسلب، فإن الشارع المقدس لم يبين أسباب هذه المسببات، وإذا كان لم يبين أسباب المسببات فحينئذ يدور أمر الشارع بين احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون هنالك بنظر الشارع أسباب خاصة لتلك المسببات، ومع ذلك أهملها تعمدا، هذا احتمال. والاحتمال الآخر هو أن الشارع لم يبين الأسباب إحالة منه على الأسباب العرفية، اتكاء منه على الأسباب العرفية، بما أن هذه المسببات كالملكية لها أسباب عرفية بنظر العرف، فالشارع اكتفى بالأسباب العرفية واتكى عليها ولم يبين أسبابا في المقابل، فأي الاحتمالين حينئذ هو الراجح؟ لا شك أن الاحتمال الثاني هو المتعين، وأما الاحتمال الأول فلا يمكن التفوه به. لماذا؟ لأن الالتزام بالاحتمال الأول لازمه نسبة اللغوية للحكيم، لازمه نسبة اللغوية للمشرع. لما؟ لأن المشرع قد قنن مجموعة من القوانين، وأحل الله البيع، وحرم الربا، النكاح سنتي، الصلح سلم، كذا 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 كذا، الصلح جائز، وهو يريد من كل هذه الألفاظ ماذا؟ المسببات، ومع ذلك لم يبين أسبابها رغم وجود أسباب خاصة بنظره، فيكون حينئذ تشريع تلك القوانين لغوا، لا فائدة منه، لأن أسبابها الخاصة التي هي عنده ليست معلومة لنا، فحينئذ يكون تشريعه لتلك القوانين العامة والعمومات والمطلقات مع الإهمال يكون لغوا لا يمكن صدوره منه، فالاحتمال الأول لا يمكن التفوه به، فيتعين الاحتمال الثاني، وهو أن الشارع قد أحال في ذلك إلى الأسباب العرفية. إذن الشارع المقدس من ناحية جعل لنا عدة عمومات وعدة مطلقات لأدلة المعاملات، وأراد من ألفاظ المعاملات الواردة فيها الصحيح أي الملكية المؤثرة، أراد المسبب النقل والانتقال المؤثرين، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لم يبين سبب هذه الملكية، لم يبين سبب تحقق هذا النقل والانتقال، وبذلك يكون قد أحال إلى ماذا؟ إلى العرف. فحينئذ عندما يتحقق بيع عرفي بمعنى أن العرف يراه بيعا مؤثرا، يراه بيعا مؤثرا، ونشك في أن الشارع هل اعتبر فيه شيئا شطرا أو شرطا أم لا، فمثلا لو صدرت المعاملة البيعية من الصبي والعرف يراها بيعا مؤثرا في التحقق الملكية والنقل والانتقال، إلا أننا نشك أن الشارع هل اعتبر البلوغ شرطان وبالتالي فإن هذا البيع ليس مؤثران، أو أنه لم يعتبره، نقول لنا أن نتمسك بإطلاقات الأدلة لتصحيح هذه المعاملة ونفي ما نشك في شرطيته أو شطريته. لماذا؟ لأن موضوع هذه الأدلة هو ماذا؟ هو البيع المؤثر، وهذا البيع هو البيع المؤثر، إلا أن سبب التأثير لم يوضحه الشارع فأحال إلى ماذا؟ إلى العرف، وبما أن العرف يحكم بأن هذا بيع مؤثر، إذن ماذا؟ إذن فقد تحقق موضوع تلك المطلقات، فيصح التمسك بها وينفى شرطية ما يشك في شرطيته أو جزئية ما يشك في جزئيته. فإن قيل، وهذا إشكال يوجه إلى هذا المطلب أو إلى هذا التقريب، فإن قيل بأن الإطلاق كما هو محقق في محله من علم الأصول يتوقف انعقاده على تحقق شروط، ومن هذه الشروط شرطان يرتبطان بالمقام. الشرط الأول هو إحراز تحقق الطبيعة في المصداق أو في الفرد الذي يشك في مصداقيته لتلك الطبيعة، وبعد إحراز تحقق الطبيعة فيه يصح التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الحكم لذلك الفرد المشكوك، وإلا لا يصح التمسك بالإطلاق. مثلا لو شككنا في أن الماء المضاف هل هو مطهر أم لا، وشكنا منشأه هو ماذا؟ هو أن الإطلاق هل هو شرط في مطهرية الماء أو ليس شرطا؟ لو شككنا في ذلك حينئذ هل لنا أن نتمسك بإطلاق إن الله خلق الماء طهورا؟ هل يمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق؟ نقول لا يمكن إلا بعد إحراز الطبيعة المأخوذة في موضوع الدليل أو في متعلقه في الفرد المشكوك. يعني إذا أحرزنا عنوان المائية، الطبيعة هي المائية، إذا أحرزناها في الماء المضاف حينئذ نقول هذا ماء وكل ماء فقد جعله الله طهورا بمقتضى الإطلاق، فهذا ماذا؟ طهورا. إلا أننا إذا لم نحرز أصل الطبيعة شككنا في ماذا؟ في مائية الماء المضاف. أصلا الماء المضاف ماء أو ليس بماء؟ خب لا يمكن التمسك بإطلاق ماذا؟ إن الله خلق الماء ماذا؟ طهورا، إذ أن الموضوع موضوع الدليل غير محرز بالنسبة إلى هذا الفرد ليترتب عليه حكمه. فإذا الشرط الأول لانعقاد الإطلاق والتمسك به، عفوا للتمسك بالإطلاق، هو إحراز الطبيعة المأخوذة في موضوع الحكم أو متعلقه في الفرد المشكوك. والشرط الثاني هو أن يكون المتكلم بصدد ماذا؟ بصدد البيان، وإلا لو كان المتكلم في مقام الإجمال والإهمال فإنه لا ينعقد إطلاق لكلامه. وكلا الشرطين غير متوفرين فيما نحن فيه، فكيف صح التمسك بالإطلاق؟ أما الشرط الثاني وهو ماذا؟ عدم بل أما الشرط الثاني وهو كون المولى في مقام البيان، فلأن الفرض أن المولى إنما هو بصدد بيان التشريع، وأن هذا التشريع عام وأحل الله البيع، وليس بصدد ماذا؟ بيان الأجزاء والشرائط، حتى لو شك في أن هذا جزء أو ليس بجزئين ننفيه بإطلاق الأدلة ونقول بأن المولى كان في مقام بيان الأجزاء والشرائط، ومع ذلك ماذا؟ لم يأخذ ذلك الشرط ضمن خطابه وليس في صدد البيان من هذه الجهة. فإذا لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة كيف يصح التمسك بالعمومات والمطلقات؟ هذا أولا. وأما بالنسبة إلى الشرط الأول فلأن الفرض هو أن ألفاظ المعاملات موضوعة لماذا؟ للصحيح. وإذا شككنا في أن هذا بل أن هذه المعاملة هل هي مشروطة بشيء أم لا، فنحن نشك في أصل ماذا؟ صحتها. فمعنى ذلك أننا لا نحرز طبيعة الطبيعة المأخوذة في موضوع الدليل. الطبيعة المأخوذة في موضوع الدليل هي البيع الصحيح، ونحن الآن نشك في أن هذا بيع صحيح أم ليس ببيع صحيح، فكيف لنا أن نتمسك بإطلاق الدليل مع عدم إحراز ماذا؟ موضوعه. ولكن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه، أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني أو الشرط الثاني، فبأن يقال إن كون المولى في مقام البيان ليس دائما، ليس يتحقق فقط بما لو كان بصدد بيان الأجزاء والشرائط، بل يتحقق كونه في مقام البيان وينعقد إطلاق لكلامه فيما لو كان بصدد بيان تعلق الحكم بموضوعه الكلي. إذا كان بهذا الصدد أيضا ينعقد لكلامه إطلاقه. مثلا لو قال المولى لعبده أعتق رقبة مؤمنة، فإنه ليس بصدد بيان الأجزاء والشرائط. لماذا؟ لمتعلق حكمه للمأمور به، وليس بصدد بيان هذه الجهة، وإنما بصدد بيان تعلق الحكم وهو وجوب العتق، وهو الوجوب عفوا بماذا؟ بهذا الموضوع الكلي وهو الرقبة المؤمنة. مع ذلك ينعقد لهذا وينعقد لهذا الكلام إطلاق أحوالي، فيقال أعتق رقبة مؤمنة، كانت هذه الرقبة المؤمنة فقيرة أم كانت غنية؟ أعتق رقبة مؤمنة، كانت هذه الرقبة المؤمنة مريضة أم كانت سليمة؟ وهكذا ينعقد إطلاق أحوالي، مع أنه لم يكن بصدد بيان الأجزاء والشرائط، وإنما بصدد بيان تعلق الحكم بموضوعه الكلي. فإذا لا ينحصر كون المولى في مقام البيان بأن يكون بصدد بيان الأجزاء والشرائط، بل يتحقق ذلك فيما لو كان بصدد بيان تعلق الحكم بموضوعه الكلي، وأدلة المعاملات من هذا القبيل. وأحل الله البيعة هو هنا بصدد بيان ماذا؟ تعلق الحكم، وهو الحلية والإمضاء بماذا؟ بالموضوع الكلي الذي هو البيع. فإذن هذا الشرط متحقق، لا أنه ليس بمتحقق. وأما الشرط الأول فكذلك أيضا، عفوا، وأما الشرط الأول وهو ماذا؟ إحراز موضوع الحكم، فهنا يقال بأن إحراز موضوع الحكم ليس بمعتبر. لماذا ليس بمعتبر؟ لأننا لا نريد أن نتمسك بالإطلاق اللفظي، وإنما نريد أن نتمسك بالإطلاق المقامي، وفي الإطلاق المقامي لا نحتاج إلى إحراز موضوع الحكم، وإنما نحتاج إليه في الإطلاق ماذا؟ في الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي نظير المثال الذي ذكرناه، إن الله خلق الماء طهورا، إذا أردنا أن نتمسك بإطلاق لفظ الماء فهذا يتوقف على إحراز أن يكون الموضوع ماذا؟ المشكوك ماء. وأما إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق المقامي والذي هو لا ربط له بالألفاظ، وإنما هو من مقتضيات المقام، من مقتضيات المقام، فإننا إنما نتمسك به لدفع محذور اللغوية فقط عن الحكيم، وليس نتمسك به لأجل إحراز الموضوع والطبيعة المأخوذة في موضوعه على الفرد المشكوك. وبيان ذلك أننا إذا شككنا في أن البيع من غير بلوغين هل هو ماذا؟ هل هو معتبر أم ليس بمعتبر؟ فلنا أن نتمسك بإطلاق وأحل الله البيع، لكن ليس هذا الإطلاق لفظيا، وإنما هو إطلاق مقامي، يعني أن المولى بما أنه كان يتحدث عن تعلق الحكم بموضوعه الكلي وقد علقه على موضوع كلي وهو المسبب، وهذا المسبب لا بد أن يكون له سبب، فإما أن يكون قد أحال إلى الأسباب العرفية وهذا هو مقتضى المقام، وإما أن يكون قد أهمل ذلك وبذلك يكون ماذا؟ لاغيا. فبما أن الاحتمال الثاني غير ممكنين، يتعين أن يكون قد أحال إلى الأسباب العرفية بمقتضى المقام، وإذا كان قد أحال إلى الأسباب العرفية بمقتضى المقام فالسبب العرفي أحرزناه، وإذا أحرزناه نحرز حينئذ ماذا؟ تحقق موضوع الدليل وهو الملكية المؤثرة، النقل والانتقال المؤثران، ولكننا إنما أحرزنا موضوع الدليل بعد إجراء الإطلاق المقامي وليس كالإطلاق اللفظي، نجري الإطلاق اللفظي بعد ماذا؟ بعد الإحراز، بعد إحراز الموضوع في الإطلاق المقامي نجري الإطلاق المقامي أولا، وعلى أثر إجراء الإطلاق المقامي نحرز ماذا؟ نحرز الموضوع. صار معلوما؟ فإذن هذا الإشكال مندفع. وأما التقريب، ها بلي هنا قبل أن أنتقل إلى التقريب الثاني للإطلاق، ألخص ما ذكرته فيه لأنتقل إلى نتيجة أردت أن أنتقل إليها، وهي أن الشارع المقدس هنا في أدلة المعاملات قد أحال إلى الأسباب العرفية. لماذا؟ لأن مفاهيم المعاملات من المفاهيم العرفية، الملكية وما شاكلها من المفاهيم العرفية، فالشارع يستطيع أن يحيل إلى الأسباب العرفية لهذه المسببات ولا يحتاج أن يبينها، فمن خلال الإطلاق المقامي يصح التمسك بمطلقاته وبعموماته، ولكن الأمر ليس كذلك في باب العبادات. لماذا؟ لأن ماهيات العبادات ماهيات جعلية مخترعة، والعرف ماذا؟ لا يفهمها، لا يستوعبها، وبالتالي فحتى لو قلنا بأن ألفاظ العبادات موضوعة للمسببات كما قلنا في المعاملات، إلا أن أسباب تلك المسببات لا يستطيع الشارع أن يحيل ماذا؟ إلى العرف فيها، لأنها مسببات جعلية مخترعة من قبل الشارع، فإذا كان لا يستطيع أن يحيل إلى العرف فيها لم يتحقق موضوع الإطلاق المقامي. فمن هنا صح التمسك بالإطلاق بإطلاقات الأدلة حتى على القول بالوضع الصحيح في المعاملات، وامتنع التمسك بها في باب العبادات. وأما التقريب الثاني للإطلاق فهو الإطلاق اللفظي. وبيانه أن يقال بأن المراد من البيع إنما هو السبب والمعنى المصدري، والذي عرفه الشيخ قدس الله نفسه بأنه إنشاء تمليك عين بمال. فعندما نقول بأن لفظ البيع موضوع للصحيح، فمرادنا من ذلك أنه موضوع لإنشاء تمليك عين بمال، الإنشاء الصحيح أي الإنشاء المؤثر، بعبارة أخرى الإنشاء المؤثر. خب، وعلى ذلك كيف يصح التمسك بالإطلاق اللفظي؟ يصح التمسك بالإطلاق اللفظي لأنه في كل مورد إذا تحقق إنشاء تمليك عين بمال وشككنا في أن هذا الإنشاء ماذا؟ في أن هذا الإنشاء هل يعتبر في تأثيره البلوغ أو لا يعتبر في تأثيره البلوغ؟ الشارع لفظ البيع موضوع لإنشاء التمليك المؤثر، وهذا بنظر العرف إنشاء تمليك ماذا؟ مؤثر، فالموضوع محرز. وإذا كان الموضوع محرزا يعني موضوع الدليل، صح نفي ما يشك في شرطيته أو جزئيته من خلال التمسك بنفس الإطلاق. وبعبارة أخرى، الشارع المقدس عندما يقول وأحل الله البيع، فمراده من البيع هو ماذا؟ إنشاء التمليك المؤثر. وحينما يتحقق إنشاء تمليك مؤثر بنظر العرف، فإن موضوع دليل المطلقات يكون ماذا؟ يكون محرزا. وبالتالي فلو شككنا في أن البلوغ هل هو معتبر أو ليس بمعتبر، فلنا أن نتمسك بإطلاق الأدلة بأن هذا بيع قد أحله الله تعالى وإن لم يكن فيه ماذا؟ بلوغ. وهذا الإطلاق إطلاق لفظي يعتمد على إطلاق نفس لفظ البيع لا على الإطلاق المقامي. فإذا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة المعاملات إما بالإطلاق المقامي وإما بالإطلاق اللفظي. ثم أن الشيخ قال: فتأمل فإن للكلام مكانا آخر. والظاهر أن تأمله هاهنا إحالة منه إلى ما حققه في علم الأصول من أن ماذا؟ من أن ألفاظ المعاملات ليست موضوعة للصحيح، وإنما هي موضوعة للأعام، فلا حاجة إلى تكلف كل هذا المطلب. ثم إن الشهيد بسم الله الرحمن الرحيم قال: ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح. بل صحيح، ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يعني ألفاظ المعاملات يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو وأحل الله البيع وإطلاقات أدلة سائر العقود وإطلاقات أدلة سائر العقود. فليكن على ذكر منكم أن إطلاقات أدلة سائر العقود على نحوين، فهناك إطلاقات أدلة العقود من قبيل مثلا النكاح سنتي، مثلا من قبيل الصلح جائز، وهذه الإطلاقات الإشكال فيها كما هو الإشكال في وأحل الله البيع، وتارة الإطلاقات من قبيل أوفوا ماذا بالعقود. هنا إذا كان أوفوا بالعقود الإشكال لا يأتي. لما؟ لأن الفرض أن هذا الموضوع متحقق في الخارج، هذا عقد في الخارج، إنما يشك أنه عقد مؤثر أو ليس ماذا بمؤثر، فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق. نعم، إذا بنينا على أن عنوان العقود في آية أوفوا بالعقود قد أخذ عنوانا مشيرا إلى ماذا؟ إلى عناوين العقود الخاصة، فالإشكال يأتي حينئذ. فلا بد من التفريق بين لسانين، من ألسنة أدلة الإطلاقات. صار واضح هذا الآن؟ بإطلاق نحو حل الله البيع وإطلاقات أدلة سائر العقود، يعني لا بد أن نقيد هذا التي أخذ فيها الموضوع الخاص العنوان الخاص في مقام الشك في اعتبار شيء فيها، مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها في هذه المقامات، مو فقط سيرة علماء الشيعة، سيرة علماء الإسلام. نعم، يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر، هذا جواب الإشكال. إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل، ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده أيضا، وإلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف، فإن بيع الهازل عند العرف صورة بيع، كذلك البيع الذي يكون صحيحا عند العرف ولكن الشارع يمنعه كبيع الصبي مثلا على اعتبار البلوغ هو صورة بيع عنده. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثار ومجاز في غيره، يعني في غير المفيد الفاسد يكون، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع. هذا المطلب هو المطلب الذي ذكره في الأمر الأول الذي ذكرناه يومئذ، وهو ماذا؟ وهو أن مفهوم البيع واحد، أن مفهوم البيع واحد، وإنما الاختلاف بين العرف والشرع في ماذا؟ في المصادق، ليس إلا لا في أصل المفهوم. وإذا كان المفهوم واحدا البيع موضوع للبيع الصحيح، يعني للبيع المؤثر، فالبيع المؤثر مفهومه واحد. غاية ما هنالك أن العرف يرى بيعا معينا مؤثرا والشرع يختلف معه في ذلك لا في أصل المفهوم. وإذا كان الأمر كذلك لم يمنع التمسك بماذا؟ بالإطلاقات حينئذ لإحراز الموضوع، معلوم؟ وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، بلي على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، فحينئذ ماذا؟ هذا البيع مؤثر عند العرف بحسب الفار، وإذا كان مؤثرا عند العرف يلزم أن يكون أيضا مؤثرا ماذا؟ عند الشارع، لأن الشرع لم يذكر سببا مستقلا للتأثير، وبما أن هذا قد تحقق سبب التأثير عنده، سبب التأثير فيه بنظر العرف، فبمقتضى الإطلاق المقامي يكون أيضا ماذا؟ مؤثرا بنظر الشارع. طبعا هنالك بعض العلماء اختلف مع علماء آخرين في تقرير هذا المطلب، فبعضهم قرر التقريب الأول للإطلاق بالإطلاق المقامي بالنحو الذي ذكرناه كما جرى عليه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وبعضهم قرر المطلب بالإطلاق اللفظي كما يظهر ذلك من المحقق الأصفهاني. تقرير المطلب بالإطلاق اللفظي بأي نحو؟ بهذا النحو، أن يقال بأن الشرع عندما قال وأحل الله البيع وسائر المطلقات إنما تكلم مع العرف، وإذا تكلم مع العرف فهو يتكلم معهم كأحدهم، وإذا كان يتكلم معهم كأحدهم فهو يريد ما يريدون، وإلا لنبه على ذلك بنصب قرينة على أنه يريد خلاف ما يريدون. وإذا كان الأمر كذلك فالشارع إذا أراد من البيع الصحيح، يعني يريد ما هو صحيح عند ماذا؟ عند العرف المؤثر عرفان، وحينئذ فحينما يقول وأحل الله البيع يعني وأحل البيع المؤثر عرفان، فمتى ما صدق بيع مؤثر عرفان إلا أننا شككنا في أن الشارع اعتبر شرطا فيه فلم يؤثر أو لم يعتبر، فنحرز موضوع الدليل، موضوع الدليل نحرزه فنتمسك بالإطلاق اللفظي. صار معلومة؟ يعني حتى بناء على أن المراد بالبيع هو المسبب، يعني المؤثر، حتى بناء على ذلك يمكن أن نصور الإطلاق إطلاقا لفظيا، ولعل هذا أقرب إلى عبارة الشيخ مما أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه، ولكنني تعمدت أن أقرره بنحوي ما أفاده المحقق الخوئي لما فيه من الفائدة، وإلا فإنني أعتقد بأن تقريب الأصفهاني أقرب إلى عبارة الشيخ.
إصفهاني قال
باق اللفظي. نعم شوفوا خلونا نقرأ العبارة مرة أخرى على ضوء ما نبهت عليه. قال: وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، فحينئذ الإطلاق ماذا؟ يكون لفظيا أو على المصدر، هذا التقريب الثاني للإطلاق، أو على المصدر. هناك أريد اسم المصدر المسبب، هنا يراد المصدر السبب، أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعت، فيستدل بإطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء في أوفوا بالعقود على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا. فتأمل فإن للكلام محلا آخر. أنا أفهم من ذلك طبعا هم أطالوا هنا، محشون صالوا وجالوا وتفننوا، وكل منهم ذكر وجها لهذا التأمل، ولكنني أفهم بقرينة إردافه فإن للكلام محلا آخر أنه يريد أن ينبه على أنها تحقيق هذا المطلب ليس في هذا المقام، بل يحال فيه إلى ما حقق في مقام آخر، فيشير إلى مبناه في الأصول. أنا هذا هو الذي أفهمه، ولا يحتاج إلى التكلف بأكثر من هذا المقدار. هنا عندكم عبارة تحتاج إلى التأمل، شوفوا في السطر الخامس من الصفحة، باعتبار أن طبعة السيد مختلفة نقرأ العبارة. قال في السطر الرابع أولها: نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر، في الحاصل من المصدر يعني ماذا؟ اسم المصدر الذي يراد من قول القائل بعته، فهنا صرح بأن الذي يراد من قول القائل بعته هو ماذا؟ اسم المصدر. بينما في السطر الأخير أو ما قبل الأخير قال: أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعته. فكيف التوفيق بين هاتين العبارتين؟ وين؟ ثانية لو الأولى؟ حاصل من المصدر، حاصل من المصدر اسم المصدر شيء. فتأملوا فيهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.